أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام فيما لو تبين المالك بعد التصدق وطالب بالمال، فهل يكون الدافع ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ عدم الضمان استدل له كما قلنا بالروايات، روايات التخميس، حيث استفيد منها عدم الضمان، استفيد منها عدم الضمان. ومقتضى إطلاق عدم الضمان المستفاد من الروايات هو عدم الضمان حتى بعد شنو؟ ظهور المالك ومطالبته بالمال، اللي هو محل الكلام. مقتضى إطلاق عدم الضمان المستفاد من هذه الروايات. قلنا قد يناقش في تمامية هذا الإطلاق لمناقشة أشرنا إليها في الدرس السابق، وخلاصتها حاصلها هو أن الروايات ليست ناظرة إلى حالة ما بعد ظهور المالك، وإنما هي وردت لعلاج مشكلة في حالة الجهل بالمالك. المشكلة كما قلنا تنشأ من اختلاط المالين والجهل بالمقدار والجهل بماذا؟ بالمالك. هناك مشكلة، هي وردت لعلاج هذه المشكلة، فحكمت بوجوب التخميس. فالتخميس حكم ثابت في هذا الظرف، في ظرف الجهل بالمالك، وليس للروايات نظر إلى ظرفي وحالتي ظهور المالك وتبين المالك. فليس فيها إطلاق يشمل هذه الحالة حتى يتمسك بها لإثبات عدم الضمان في محل كلامنا. هذا الإشكال كان واضح. هذا الإشكال يجاب عنه بهذا الجواب، بأنه نحن نسلم مثلا أن الروايات ليست وردت في لعلاج مشكلة بلا أشكال، وردت لحل مشكلة. هذه المشكلة تنشأ من اختلاط المال واحد، عدم معرفة مقدار الحرام اثنين، الجهل بالمالك ثلاثة. صحيح وردت لعلاج هذه المشكلة، لكن الحل الذي ذكرته هو حل يكون ثابتا دائما حتى بعد ظهور الشنو؟ بعد ظهور المالك. كيف عالجت هذه المشكلة؟ كيف عالجت هذه المشكلة؟ عالجت هذه المشكلة كما قلنا سابقا بإيقاع مصالحة قهرية، كما يفهم من روايات التخميس، مصالحة قهرية بين ولي المالك المجهول اللي هو الشارع المقدس، وبين ماذا؟ مالك المال حلال. فكان الشارع بولايته على المالك المجهول أوقع هذه المصالحة، قال للمالك المال الحلال، حيث أن الحرام ومال الغير المجهول ما غير معلوم المقدار ولا يمكن إيصاله إلى، وهو مردد بين أن يكون أكثر من الخمس أو أقل أو خمس، نحن نتصالح، نوقع المصالحة بيننا على أن تدفع الخمس، ونتيجة دفع الخمس ماذا هو؟ ماذا يترتب على ذلك؟ تبرأ ذمتك من المال الشنو؟ من المال الحرام المملوك للغير. شارع يقول أنا ولي المالك المجهول، أنا وقع هذه المصالحة، أدفع خمسا والله سبحانه وتعالى رضي من المال بماذا؟ بالخمس، رضى بالخمس هذا، فأوقع مصالحة قهرية مع مالك المال الحلال بأن يدفع الخمس عوضا وبدلا عن من؟ عن المال الحرام، عن المال الحرام المملوك للغير. وبذلك تكون ذمة الدافع بريئة، يخرج من عهدة المال الحرام، يخرج من عهدته، ذمته تبرأ من المال الحرام بدفعه ماذا؟ بدفعه الخمس. إذا خرج من العهد بدفع الخمس، وبرأت ذمته من المال الحرام بدفع الخمس، حينئذ لا معنى ولا مجال لافتراض ماذا؟ لافتراض اشتغال ذمته مرة أخرى بمجرد ظهور المالك، لا معنى لذلك. بعبارة أكثر وضوح، أن اشتغال الذمة واضح بعد ظهور المالك هذا يحتاج إلى دليل جديد، لأنه اشتغال جديد ليس هو نفس الاشتغال السابق، لأن الاشتغال السابق الذي كان موجود قبل التخميس ارتفع بماذا؟ بدفع الخمس باعتبار هذه المصالح القهرية. لكن الاشتغال ارتفع بدفع الخمس، لأن ما معنى مصالحة؟ مصالحة هذا معناه كما يتصالح شخص مع شخص عن مال مجهول بمقدار معين من المال، إذا أوقع الصلح تبرأ ذمته. فلا مجال لافتراض اشتغال الذمة بعد ذلك إلا بدليل جديد، ولا يوجد عندنا دليل جديد يدل على ماذا؟ يدل على اشتغال الذمة وعلى الضمان بعد ظهور المالك. صحيح أن الروايات واردة لعلاج مشكلة بلا إشكال، وهذه المشكلة أحد عناصرها هو الجهل بيش بالمالك، هذا صحيح، لكن هي كيف عالجت المشكلة؟ عالجت المشكلة بهذا الشكل، عالجت المشكلة بإيقاع مصالحة قهرية مع مالك الحلال بأن يدفع الخمس عوضا عما اشتغلت ذمته من المال شنو؟ الحرام المملوك لغير، عوضا عنه. فإذا دفع الخمس برئت ذمته وخرج من العهدة، حينئذ لا معنى لافتراض اشتغال الذمة مرة أخرى بمجرد ظهور المالك ومطالبته بالمال إلا بدليل شنو؟ بدليل جديد، ولا نملك مثل هذا الدليل في المقام. بالضبط كما لو ظهر المالك، وهذا ظهر المالك وأوقع قال أن المقدار أنا ما أعرفه ولا تتعرفه، تعال اعطيني خمس المال، ها مصالحة، اعطيني خمس المال بدل ماذا؟ بدل المال الذي أملكه في ذمتك. لو أوقع نفس المالك مصالحة مع مالك يعني مالك الحرام مع مالك المال الحلال، أوقع مصالحة معه ورضي منه بأن يدفع الخمس، هل هناك معنى لأن نقول أنه إذا بعد ذلك وهذا تشتغل الذمة؟ نعم خلاص انتهى، بعد أوقع المصالحة وفرغ الذمة هذا وخرج من العهد بلا إشكال، وحينئذ ليس هناك شيء، أي شيء يفرض لابد يفرض شيء جديد يكون يحتاج إلى سبب ودليل، ولا معنى لأن يكون مرتبطا بالاشتغال السابق. الاشتغال ارتفع بدفع التخميس كما يفهم من هذه الروايات. فالمسألة مو مسألة تمسك بالإطلاق حتى تقول أن الروايات ليست في مقام الإطلاق من هذه الجهة، وإنما المسألة مسألة أن الحل الذي اقترحت في الروايات ووضعت في الروايات هو يقتضي الخروج عن العهدة وعدم اشتغال الذمة حتى لو ظهر ماذا؟ حتى لو ظهر المالك بعد ذلك، لأن الاشتغال يعني اشتغال جديد لا علاقة له بالاشتغال السابق، وهذا كما قلنا يحتاج إلى دليل، ولا نملك دليلا في المقام على اشتغال الذمة والضمان بعد ظهور المالك. زين. نعم قد يقال بل قيل بأننا أن المستفاد من الروايات يعني روايات التخميس هو عدم الضمان، لكن مشروطا بعدم ظهور المالك وعدم مطالبته بالمال، مشروطا بعدم ظهور المالك وعدم مطالبته، أي بعبارة أخرى أن عدم الضمان مراعى بالجهل ببقاء حالة الجهل بيش بالمالك، مراعى بذلك، مشروط بعدم ظهور المالك. خب إذا ظهر المالك حينئذ لا إشكال أن هذا الحكم بعدم الضمان سوف شنو؟ سوف يرتفع. هذه الأحكام المستفادة من أدلة التخميس: الحلية، الملكية، تخميس، عدم الضمان، هاي كلها نستفيدها من أدلة التخميس. مو المدعى هنا هو هذا أن هاي الأحكام مشروطة بعدم ظهور المالك، فإذا ظهر المالك ترتفع هاي الأحكام، هي مشروطة بعدم ظهور المالك، فعدم الضمان يرتفع بظهور المالك ويثبت محل شنو؟ الضمان. واضح؟ ويثبت محله ماذا؟ الضمان. الحلية مشروطة بعدم ظهور المالك، فإذا ظهر المالك لا تكون هناك شنو؟ حلية. وهكذا سائر الأحكام. الأحكام المستفادة وواحد منها عدم الضمان المستفادة من أدلة التخميس ليست مطلقة، وإنما هي أحكام مشروطة بعدم ظهور المالك، هي أحكام مراعاة، حكم مراعاة بماذا؟ كما يعبرون عن نبيش ببقاء حالة الجهل بالمالك. نعبر عن هذا هذا الطرح بتعبير آخر كما هو موجود في الكتب، نعبر عنه بأن الحكم بالتخميس حكم ظاهري وليس حكما شنو؟ واقعيا. حكم ظاهري، والحكم الظاهري يقبل ماذا؟ يتصور فيه ماذا؟ الخلاف وظهور الخلاف وتبين الخلاف. الحكم الظاهري واضح أنه يختص بحالة الجاهل وحالة عدم العلم، فإذا علم بالمالك وتبين المالك وظهر المالك يرتفع الحكم شنو؟ الظاهري. الحكم بالتخميس في الروايات لمن نستفيد عدم الضمان، هذا حكم ظاهري منوط بيش؟ بالجهل بالمالك، كما هو الحال في سائر الأحكام الظاهرية. فإذا تبين الخلاف وظهر المالك واضح وارتفع الجهل بالمالك، قهرًا الحكم الظاهري أيضا شنو؟ يرتفع، يتبين عدم صحته، كما هو الحال في الأحكام الظاهرية الأخرى. إذا ظهر الخلاف ويتبين ماذا؟ أن هذا الحكم الظاهري غير مطابق علما للواقع، فيبقى الواقع على واقعه، فيجب مراعاة ماذا؟ الواقع. فإذا ظهر المالك يتبين أن الحكم بالتخميس كان حكما ظاهريا، فيرتفع هذا الحكم الظاهري عند تبين المالك ويبقى الواقع، فلا بد من مراعاة ماذا؟ الواقع. ومراعاة الواقع تقتضي شنو؟ الضمان المال للمالك بعد ظهوره، كما هو واضح. واضح هذا؟ هذا الإشكال جواب المختصر هو هذا، أنه هذا كما موجود، جواب المختصر هو هذا أنه لا دليل على هذا الاشتراط. هذا الإشتراط ما نجيبه، يعني مجرد احتمال بلي، لكنه لا نملك دليلا على مثل هذا الاشتراط. المستفاد من أدلة التخميس عدم الضمان، واضح؟ عدم الضمان، لا عدم الضمان مشروطا بماذا ومنوطا بماذا؟ بعدم ظهور المالك. هذه الإناطة وهذا الاشتراط لا يفهم من أدلة الضمان، أدلة عدم الضمان، أدلة وجوب التخميس، وإنما المستفاد منها هو براءة الذمة بدفع الخمس والخروج من العهد اللي هو معنى عدم الضمان، واضح؟ بعد ماذا؟ بعد دفع الخمس. أما أن هاي براءة الذمة منوطة ومرتبطة بالجهل بالمالك، هذا لا يفهم من أدلة التخميس، لا يوجد في أدلة التخميس ما يشير إلى هذا الاشتراط، فمن أين نفترض ماذا؟ هذا الاشتراط. الجواب التفصيلي عن هذا هو أن وجوب التخميس ليس حكما ظاهريا منوطا بالجاهل بالمالك حتى يرتفع بماذا؟ بعد ارتفاع الجاهل والعلم بالمالك وظهور المالك، ليس حكما ظاهريا، بل هو حكم واقعي نشأ من الجهل بماذا؟ بالمالك. هو حكم واقعي نشأ من اختلاط المالين كما قلنا، من الجهل بالمقدار والجهل بماذا؟ بالمالك، لا أنه حكم ظاهري منوط بالجهل بالمالك حتى يرتفع بارتفاع الجهل وظهور المالك. وهناك قرائن في داخل الروايات تشير إلى ماذا؟ إلى كونه حكما واقعيا غير منوط بالجهل ولا يرتفع بارتفاع الجهل، حكم واقعي ثابت خلاص، يتعامل معه كما نتعامل مع سائر الأحكام الواقعية التي لا ترتفع بارتفاع الجهل، وإن كان الجهل منشأ لها وسببا لها لكنه الحكم ليس منوطا بالجهل. القرائن على ذلك، من جملة القرائن على ذلك هو أن الخمسة في محل الكلام ذكر في معتبرة عمار بن مروان المتقدمة اللي هي عمدة أدلة الباب، ذكر في سياق سائر الموارد الأخرى التي يجب فيها الخمس، فقيل بأن الخمس يجب في كذا، ما أذكر قد العدد، خمسة أو كذا، الغنائم، الغاص، الكنز، بعد شنو أمثالها، ثم قيل الحلال المختلط بماذا؟ بالحرام. ذكر الحلال المختلط بالحرام في سياق الموارد الأخرى التي يجب فيها الخمس لا إشكال أنه يشكل قرينة على أن الخمس في الحلال المختلط بالحرام على نسق الخمس الثابت في سائر الموارد، ولا إشكال أن الخمس الثابت في سائر الموارد هو حكم واقعي وليس حكما شنو؟ ظاهريا، ليس حكما ظاهريا. الخمس الذي يجب في الغنام حكم واقعي، ما له معنى نقول حكم ظاهري. الخمس الثابت في محل الكلام بقرينة وحدة السياق، بقرينة ذكر هذا المورد في سياق الأمور الموارد الأخرى، هذا يكون قرينة على أن الخمس في الحلال المختلط بالحرام هو حكم واقعي وليس حكما ظاهريا يرتفع بارتفاع حالة الجاهل، هاي قرينة. القرينة الثانية أن الحكم الظاهر يعتبر فيه أن يكون محتمل المطابقة علما للواقع، لا أشكال أن الحكم الظاهري دائما لابد أن يكون فيه احتمال المطابقة علما للواقع، ولا لا معنى للتعبد بحكم ظاهري يعلم بمخالفته علما للواقع، لا معنى للتعبد به. أحكام الظاهرية إنما تجعل في ظرف احتمال المطابقة إذا كان يحتمل مطابقته علما للواقع. والحكم بالتخميس في المقام يعلم بعدم مطابقته للواقع، فلا معنى لافتراضه حكما ظاهريا. الحكم بوجوب دفع الخمس نعلم بعدم مطابقته للواقع على كل حال، لماذا؟ لأن هذا الخمس لمن يدفع؟ لمن يدفع؟ هل يصل شيء منه إلى المالك؟ لا، لا يصل إليه شيء من المالك إلى المالك. فإذا هذا الحكم بالتخميس هو حكم مخالف للواقع. المال مال المالك، المال مال المالك، هذا ليس من باب التصدق كما في مجهول المالك، هذا تخميس، ادفع الخمس علما إلى السادة، إلى الإمام عليه السلام. فإذا هذا حكم مخالف للواقع. كيف نقول أن هذا الحكم المخالف للواقع الذي لا يحتمل مطابقته للواقع أنه حكم ظاهري؟ والحال أن الأحكام الظاهرية يعتبر فيها أن تكون محتملة المطابقة علما للواقع، هذه قرينة ثانية. القرينة الثالثة التي يظهر منها أن الحكم في المقام واقعي هو نفس قوله عليه السلام في معتبرة السكوني: إن الله قد رضي أو رضي من المال بماذا؟ بالخمس. خش فهمنا من هاي العبارة، فهمنا منها مصالحة قهرية بين ولي المالك المجهول اللي هو الشارع وبين مالك المال الحلال. فهاي المصالحة القهرية هي عبارة يعني مضمونها تعويض، تعويض جعل جعل الخمس بدل عن ماذا؟ عن المال الحرام الذي اشتغلت فيه الذمة. مبادلة بين المال الحرام وبين ماذا؟ وبين الخمس. قل له ادفع الخمس وتبرأ ذمتك من المال الحرام. هذا معنى المصالح، المصالح الحقيقي هذا معناه، أن ما يدفعه هذا الشخص خلص تبرأ ذمته ولا تبقى ذمته مجهولة بالمال المجهول بالمال الحرام. هذا معنى المصالحة. هذا حكم ظاهر ولا حكم واقعي؟ حكم واقعي. هذا لا يتأثر بعد ذلك بما إذا ظهر المالك، خلي يظهر المالك، مصالحة هذه حصلت بينهما، الله سبحانه وتعالى رضي بهذا الخمس، خلص بعد ذمته تفرض، لا يوجد عهدة، فحينئذ حتى لو ظهر المالك لا معنى لافتراض ارتفاع هذا الحكم، هو حكم واقعي كما هو الحال في أي مصالحة أخرى تحصل بين شخصين. في باب المصالحات كما سيأتي في المسألة الأخرى، إذا تبين بعد إيقاع المصالحة أن ما دفعه كان أقل من المال أو كان أزيد من المال، شو تبطل المصالحة؟ ترتفع هذه المصالحة؟ لا تبطل المصالحة، حكم واقعي ثبت في هذا الظرف، فحينئذ يكون نافذ، ونافذ مطلقا قبل العلم بعد في حال الجهل وبعد ارتفاع حالة الجهل. هذه كلها قرائن تفهم من أدلة التخميس، وكلها تشير إلى أن وجوب التخميس حكم واقعي. نعم، منشأ هذا الحكم الواقعي هو الجهل بالمالك، يعني أحد مناشئه في الحقيقة، وإلا إلى مناشئ أخرى مجموعها أوجب جعل هذا الحكم واقعي. وهذا مكمان أن يجعل الحكم واقعي، ويكون هذا الحكم الواقعي ناشئ من حالة جهل بشيء، من حالة جهل بشيء. شن ما نعمل واضح، هذا الحكم الواقعي لا يرتفع بارتفاع الجهل، بل يبقى ثابتا حتى مع ارتفاع الجهل. إذن لا يمكننا أن نقول أن وجوب التخميس حكم ظاهري يرتفع بعد ظهور المالك، حكم باقي وثابت، ولا بد من التعامل معه كأنه حكم واقعي. هذا هو ما يمكن أن يقال في المقام، ومنه يظهر، منه يظهر أن الصحيح، يعني يبدو الأقرب، من قول الصحيح الأقرب بحسب ما نفهم، أن الأقرب هو القول الثاني من القولين في المسألة، وهو شنو؟ عدم الضمان لو ظهر المالك، أن يلتزم بعدم الضمان على تقدير ظهور المالك ومطالبته بالمال، وليه أوقع في المصالحة كأنه هو أوقع المصالحة، كما أنه لا يجوز له أن يعدل ويلغي المصالحة التي أوقعها، كذلك لا يمكنه أن يلغي المصالحة التي أوقعها من وليه والمالك الحقيقي لهذا المال، مصالحة ملزمة حتى للمالك المجهول، فليس من حقه المطالبة، وليس من حق، ولا يكون هذا ضامنا. هذا هو الذي يخطر في الذهن في هذه المسألة. بعد ذلك ننتقل إلى المسألة التي بعدها. نقرأ هذه المسألة اللي قرأناها اللي تممناها اليوم، المسألة ثلاثة وثلاثين. قال: لو تبين المالك بعد إخراج الخمس، طبعا إذا تبين قبل إخراج الخمس بلا إشكال، هذا شنو؟ يجب دفع المال شنو إليه بلا إشكال، ماكو خمس بعد. لو تبين المالك بعد إخراج الخمس فالأقوى ضمانه، سيد الماتن يذهب علما إلى الضمان، وفاقا للشهيدين، وفاقا للشهيدين يذهب إلى الضمان أنه يكون ضامنا، كما هو كذلك في التصدق، عمم الضمان حتى في ماذا؟ في التصدق عن المالك في مجهول المالك. طبعا هذا ما رضينا به، قلنا أن الضمان ثابت فقط في اللقطة، الضمان ثابت في اللقطة بأدلة اللقطة اللي قرينا بعضها واللي هي صريحة في الضمان لو ظهر المالك. أما في مجهول المالك من لقطة إذا تصدق بالمال وظهر المالك هل يكون ضامنا أو لا؟ قلنا لا نملك دليل على ماذا؟ على الضمان فيها، لا نملك دليل على الضمان في مطلق مجهول المالك، وإنما فقط في اللقطة يكون ضامن. لكن هو يرى أنه يقول كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك، فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان أنه للإمام عليه السلام. ولحتى النصف مو خمس، هو حتى مو خمس، قسمين، قسم قال السادة وقسم علما للإمام عليه السلام. يقول حتى اللي دفع للإمام هو يكون شنو؟ ضامنا له لو ظهر المالك. هذا رأيه، لكن الأقرب لا يعني أن الضمان غير ثابت لا في محل كلامنا ولا في مجهول المالك، وإنما الضمان ثابت في ماذا؟ ثابت فقط في باب اللقطة. المسألة الجديدة هي مسألة 34. قال لو علم بعد إخراج الخمس دفع الخمس مال الحلال مختلط بالحرام وجب عليه التخميس فأخرج الخمس ودفعه، بعد إخراج الخمس علم أن الحرام أزيد من الخمس، أزيد من الخمس، هو دفع خمس المال تبين أن الحرام هو ثلث المال، واضح؟ أزيد من الخمس، هذا فرق أو أقل؟ هذا الفرض الثاني، تبين أن الحرام أقل من الخمس، هو دفع خمس المال تبين أن الحرام عشر المال، هذا الفرض الثاني. قال لا يسترد الزائد عن مقدار الحرام في الصورة الثانية إلى آخر العبارة، نكملها بعدين نقرأها. في هذه المسألة يتعرض إلى فرضين كما هو واضح. الفرض الأول ما إذا كان الحرام أزيد من الخمس، الفرض الثاني ما إذا كان الحرام أقل من الخمس. الكلام يقع في الحقيقة في وجوب التصدق بالزائد في الفرض الأول وجواز استرداد الزائد في الفرض الثاني. في الفرض الأول عندما يكون الحرام أزيد من الخمس، أزيد من الخمس معناه أنه ذاك الغير باقي له مقدار، مو باقي له مقدار، فهل يجب عليه أن يتصدق بهذا المقدار التفاوت بينهما الزائد؟ يجب عليه أن سيتصدق أو سيجي احتمال آخر؟ مهم أن يعالج هذه المشكلة، أكو مقدار باقي المن للغير ما يقدر يكتفي بالخمس، بل يجب عليه أن يعالج هذه المشكلة، هل يجب هذا أو لا؟ يكتفي بالخمس الذي دفعه ولا يجب عليه أي شيء آخر. كلام في الفرض الأول بهذا الشكل يكون. في الفرض الثاني الكلام يكون في جواز الاسترداد وعدم جوازه. لماذا؟ لأن الحرام بحسب الفرض ظهر أنه أقل من الخمس، يعني هو دفع أزيد مما ثبت شنو في ذمته للغير، فهل يجوز له استرداد هذا الزائد الذي دفعه أو لا؟ لا يجوز له الاسترداد. الكلام يقع بهذا الشكل في هذين الفرضين. طبعا هنا ينبغي التنبيه على أن هذا النزاع إنما يجري على القول المشهور والصحيح كما تقدم والمختار كما تقدم، في أن الخمس إنما يجب في حالة الجهل بالمقدار وعدم العلم به لا تفصيلا ولا إجمالا كما تقدم سابقا. هنا إذن يجي هذا النزاع، الخمس أدلة التخميس مختصة بحالة الجهل بالمقدار اللي عبرنا عنه يعني احتمال أن يكون المقدار أزيد من الخمس، احتمال أقل من الخمس، احتمال شنو مساوي الخمس. في هاي الحالة هنا تجي أدلة التخميس. ففي هاي الحالة إذا دفع الخمس ثم تبين بعد ذلك أن الخمس أزيد من الحرام أو أقل من الحرام، فما هو حكمه؟ يجي هذا النزاع. وأما إذا قلنا بمقال صاحب الحدائق رضوان الله عليه كما تقدم سابقا، صاحب الحدائق يقول الخمس في حكم تعبدي صغير نثبته حتى مع العلم التفصيلي بالزيادة والعلم التفصيلي بالنقيصة. واضح؟ حتى مع العلم التفصيلي ما دام يقول أكو اختلاط شمل أدلة التخميس، حتى إذا علمنا بأن مقدار الحرام هو أفرض كذا مقدار تفصيلا أقل أزيد من الخمس أو شنو أو أقل من الخمس، الحرام 80%، مع ذلك يقول يكتفى بيش بدفع الخمس. حرام 10%، يقول مع ذلك يجب عليه أن يدفع شنو الخمس. هذا رأي صاحب الحدائق. كذلك لا مجال لهذا النزاع على رأي صاحب العروة نفسه. صاحب العروة سابقا ذكر بأنه في صورة العلم الإجمالي عبرنا عنه يجب الخمس أيضا شمل أدلة التخميس. علم الإجمالي شو المقصود به؟ مقصود بأن يعلم بأن الحرام أزيد من الخمس، لكن هو دائر بين أن يكون أزيد منا بكذا أو أزيد منا بكذا. مثلنا لك أن إذا كان يعلم بأن الحرام يدور أمره بين أن يكون 90% أو 80%، هنا أكو علم لكن مو تفصيلي مشوب بالتردد والإجمال، أو بالعكس يعلم بأنه أنقص من الخمس لكن معه أيضا تردد وإجمال، لأن يعلم أن مال الغير إما 10% أو 15%. في هذه الصورة التزم صاحب العروة إذا تخطرون في مسألة مستقلة بوجوب الخمس، لأنه في صورة العلم بالزيادة الإجمالية يكتفي بدفع الخمس، وفي صورة العلم بالنقيصة الإجمالية يجب عليه دفع الخمس. إذا قلنا بأحد هذين القولين هذا النزاع ما له معنى، لأنه كل منهما يقول بإمكان الاكتفاء بالخمس مع العلم من البداية بماذا؟ بالزيادة، ووجوب دفع الخمس مع العلم بماذا؟ بالنقيصة. فإذا كنا لا نعلم ثم ظهر بعد ذلك الزيادة أو النقيصة، من باب أولى أن يقول بماذا؟ بالاكتفاء بالخمس في صورة العلم بالزيادة ووجوب دفع الخمس في صورة العلم بماذا؟ بالنقيصة. لابد على هذين الرأيين أن نلتزم بهذا القول. لاحظوا في مسألتنا بأنه في صورة الزيادة لا يجب التصدق، ما يجب عليه أن يصدق بالزيادة، يعني تعبدا دفع الخمس خلص هو هذا الواجب عليه، حتى مع علمه تفصيلا بيش بالزيادة أو علمه إجمالا بيش بالزيادة. ففي محل كلامنا عدم وجوب التصدق يكون شنو؟ أوضح. كما أنه في صورة النقيصة يجب عليه أن يدفع الخمس، فإذا دفع الخمس حينئذ لا يجوز له أن يسترد في حالة العلم بماذا؟ ظهور النقيصة. ليش؟ لأنه حكم تعبدا أن يدفع شنو؟ الخمس، حتى مع العلم التفصيلي بيش بالنقيصة، حتى مع العلم الإجمالي بيش بالنقيصة. فإذا ظهرت النقيصة أيضا لا يجوز له أن يسترد هذا المقدار الزائد، لأن الحكم هو وجوب دفع الخمس. فإنما نتكلم بناء على ما هو الصحيح من المسألة السابقة، وهو أن التخميس يختص بصورة الجاهل من دون افتراض علم تفصيلي بالزيادة والنقيصة، ولا علم إجمالي بالزيادة والنقيصة. وصلى الله على محمد وعلى آله.